الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا أن صاحب المسالك في مقام شرحه لعبارة الشرائع ذكر بأن جوائز السلطان يجوز التصرف فيها حتى في موارد العلم الإجمالي المنجز في الشبهة المحصورة الداخل أطرافها في محل الابتلاء، وقال إنما ذلك لأجل الناس. المصنف ناقش كلام الشهيد الثاني فذكر أنه لا يوجد عندنا في الأخبار ما يكون مقدما على القاعدة العقلية وهي منجزية العلم الإجمالي وحرمة المخالفة القطعية، حيث إن ما يوجد عندنا في المقام أدلة مطلقة وهي إطلاقات أدلة الأصول العملية، كحديث الرافع رفع عن أمتي ما لا يعلمون ودليل الحل. فإن كما درسنا في الأصول هذه الإطلاقات قد يقال بشمولها لموارد العلم الإجمالي، بدعوى أننا إذا وضعنا اليد على كل طرف من أطراف العلم الإجمالي لا علم لنا بأن هذا بعينه حرام، هذا لا علم لنا أنه حرام، فيشمله رفع عن أمتي ما لا يعلمون، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، لا أعرف أن هذا حرام، والثاني أيضا لا أعرف أنه حرام حرام. فلا يوجد عندنا في المقام إلا إطلاقات الأدلة، إطلاقات الأصول العملية. وقد ذكروا في علم الأصول أن هذه الإطلاقات لا شمول لها لموارد العلم الإجمالي، وذلك بأحد توجيهات ثلاثة ليس هنا محل بحثها، نحن نشير إليها تذكيرا بالمطلب الأصولي، فليراجع المطلب في الأصول حتى لا ننسى الأصول. النقطة الأولى ما ذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه في الحلقات والتقريرات، وهي أنه هناك مرتكز عقلائي بأن المولى لا يضحي بالأغراض اللزومية لأجل الأغراض الترخيصية، فمن علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين فأحد الإناء نجس، هذا في ملاك إلزامي وهو الترك، وعندنا إناء طاهر. فهنا لو المولى قال اجري أصالة الطهارة في كلا الطرفين فقدم ملاك الترخيص على ملاك الإلزام وضحى بالغرض اللزومي لأجل الغرض الترخيصي، بخلافه في العكس لو أمر بالاحتياط بلي وقال بلي لا يصح لك إجراء الأصل الترخيصي فإن هذا حفاظ على الغرض اللزومي. فمعنى إطلاق أدلة الأصول الترخيصية التضحية بالأغراض اللزوم اللزومية في موارد العلم الإجمالي، وهناك ارتكاز عقلائي محفوف بهذه الأدلة أن المولى لا يضحي بالأغراض اللزومية لأجل أغراض
ترخيصية. وهذا المرتكز العقلائي محفوف بالأدلة فيمنع من إطلاق الأدلة لموارد العلم الإجمالي. ولهذا يرى أن أدلة الأصول لا تشمل موارد العلم الإجمالي المنجز الذي يقتضي التضحية بالغرض اللزومي لأجل الغرض الترخيصي. هذا توجيه أول. توجيه آخر ذكره الشيخ الأعظم في بحث الاستصحاب في الرسائل عليكم السلام ورحمة الله، قال هناك بأننا إذا جئنا إلى دليل الاستصحاب مثلا لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقض اليقين باليقين، فعندنا صدر وعندنا ذهن، لا يمكن العمل بالصدر والذيل في موارد العلم الإجمالي، فإننا لو وضعنا يدنا على الصاد مقتضى إطلاق الصاد أننا نجري الاستصحاب في الطرف الأول وفي الطرف الثاني. فالطرف الأول كنا على علم بالطهارة نجري استصحاب الطهارة، الثاني على علم بالطهارة نجري استصحاب الطهارة، لا تنقض اليقين بالشك ومفاده الموجب الكل كلية، وعندنا ذيل يقول وانقضه بيقين آخر، وأنا عندي يقين بأن أحد الاستصحابين باطل لأنه سقطت نجاسة في أحد الإناء، فانقض اليقين باليقين يقتضي السالب الجزء جزئية، وهو أن أحدهما انتقضت حالته السابقة، ويستحيل الجمع بين الموجب الكلية والسالب الجزئية للتناقض، فلا فيحصل تناقض داخلي في دليل الاستصحاب بين إطلاق الصدر للطرفين وبين الذين، فإذا حصل تعارض داخلي صار إجمال، سقط الدليل لأنه لا يمكن أن الدليل يعارض نفسه مع نفسه. وهذه النكتة تأتي في كل ما فيه صدر وذيل. وأدلة الأصول العملية فيها صدر ذيل، مثلا كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، يقول هذا مرجع إلى صدر وذيل. كل شيء لك نظيف عند الشك، ولكن هذا مغيّا حتى تعلم بالطهارة، إذا أردنا أن نطبق دليل أصالة الطهارة كل شيء لك نظيف، بل نقول هذا الأول مشكوك فلك نظيف طاهر، الثاني لك طاهر، حتى تعلم أنه قدر، أعلم بأن أحدهما قدر، قطعا سقطت فيه النجاسة، ونقيض السالب الكلية أو الموجب الكلية السالب الجزئية. وهذا الإشكال سيار في أصالة الطهارة، في أصالة الحل، لأنها فلكل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. ولهذا على مباني الشيخ الأعظم يشكل إجراء الأصول الترخيصية في موارد العلم الإجمالي للتناقض بين الصدر والذيل، وهو وإن ذكر هذا المطلب في الاستصحاب إلا أنه سيئ لجميع هذه الألسنة. ملتفتين، هذا مشكل، هذا وجه ثاني. وجه ثالث وهو المشهور أنه ليس عندنا لا مرتكزات عقلائية كما يقول السيد الشهيد، وإشكال التناقض رفعه الآخون في الكفاية. على كل حال إشكال الشيخ الأعظم حاول الأعلام أن يدفع منهم الآخون في الكفاية، تأتيكم في الكفاية إن شاء الله. لكن المشهور قالوا هذه الأدلة محفوفة بمرتكز عقلي عقلائي، عقل أنه الترخيص في المعصية قبيح، فمقتضى إطلاق أدلة الأصول العملية لأطراف العلم الإجمالي الترخيص في المخالفة العملية القطعية، وهو ترخيص في المعصية أنا أعلم بأن أحد الإناءين مغصوب، كيف يقول لك هذا حلال وهذا لك حلال؟ معناه أنه يرخصني في ارتكاب المغصوب والمعصية، وهي قبيحة بحكم العقل. فلأجل احتفاف الأدلة بقرينة عقلية قطعية وهو قبح الترخيص في المعصية لا إطلاق في أدلة الأصول لطرفي العلم الإجمالي، فماذا نفعل حينئذ؟ نقول أنتم عندكم دليل البراءة، إما أنه يرى تطبيق في كلا الموردين، هذا ترخيص في المخالفة العملية القطعية وهي قبيحة، إما أنه في أحد الطرفين بعينه ترجيح بلا مرجح، إما في المردد، المردد لا هوية له ولا ما هي. نعم الترخيص في المعصية، نعم عندهم خلاف النائين وسيد الخوي، النائين يقول بلي الترخيص في المخالفة العملية القطعية، السيد الخوي يقول الترخيص القطعي في المخالفة، ما لنا علاقة بالنزاع، عندنا ترخيص في المخالفة العملية القطعية فهي القطعية وصف للمخالفة، ترخيص في المخالفة العملية القطعية، وعندنا ترخيص قطعي في المخالفة العملية، بحثه السيد الشهيد في الحلقة الثالثة موجود، لكن ما لنا علاقة الآن بهذا المطلب، مو مهمنا الآن. نقول ترخيص في المخالفة العملية، ترخيص في المعصية والترخيص في المعصية قبيح، إذن إطلاقات هذه الأدلة لا تشمل موارد العلم الإجمالي، إذن تبين مما ذكر أن المشهور قالوا أن أدلة الترخيص لا تشمل موارد العلم الإجمالي، إما لنكتة عقلية أو للتهافت الداخلي أو لنكتة عقلائية، ولهذا قالوا هذه الأدلة الترخيصية إنما تأتي في موارد العلم الإجمالي غير المنجز، مو في موارد العلم الإجمالي المنجز. إذا علم إجمالي مو منجز لا مانع من إجراء الأصول الترخيص، لأنه لا يلزم منه الترخيص في المعصية، كما لو كان أحد الطرفين خارج عن محل الابتلاء أو شبهة غير محصورة لا يمكنك اقتحام جميع الأطراف، لا يلزم الترخيص في المعصية. ولهذا قال أقول، مو أنا أقول، هو يقول يا سيدنا، هو يقول إشكال على السيد، إشكال على بلي الشهيد الثاني، صفحة 174، صفحة 174 وصلنا إلى المناقشة. أقول ليس في أخبار الباب ما يكون حاكم مقدم، حاكم يعني حكومة، حاكم يعني إذا أطلقت الحاكم كثيرا يرى منهم مقدم، يعني ما يوجب رفع اليد عن قاعدة الاحتياط، ما يكون حاكما على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة، بل هي أخبار الباب مطلقة لأخبار الترخيص، إطلاق الأدلة الأصول العملية مطلقة لموارد الشبهة البدوية والعلم الإجمالي المنجز وغير المنجز، واضح سيدنا؟ ولكنه قلنا هذا الإطلاق أولي، وإلا لا تشمل موارد العلم الإجمالي المنجز، بل هي محمولة على الشبهة البدوية المحضة أو العلم الإجمالي غير المنجز، دير بالك على المطالب، بل هي مطلقة مطلقة، وحكي لي خلال مطلقة. كان واحد في الحرم يدرس ما يرى مسكين، فالتلميذ هو الذي يقرأ، كان الحلقة الثانية بحث الإطلاق، كل حين ما يقول التلميذ إذا جاء المطلق، قال المطلق مو المطلق، كل حين صلح له. إذا جاء فسقط المطلق، ما شنو سقط المطلق؟ سقط المطلق، شنو مطلق سقط؟ طول الدرس كل يطلع له مطلق مطلق. فإذا بلي فجاء المقيد، واضح، قال بل هي مطلقة أقصاها، من سمعت هذا المطلب يعني كل حين كلها من يجي هالعبارة سيدني يعني أخطأ ساعة أقول مطلقة من كثر ما سمعنا المطلب ذا، بل هي مطلقة أقصاها كونها من قبيل قولهم كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام وكل شيء فيه حلال وحرام فهو لك وقد تقرر. أنت قرار في علم الأصول في بحث العلم الإجماع حكومة يعني تقديم مو حكومة اصطلاحية حكومة قاعدة الاحتياط على ذلك على هذه الأخبار المطلقة فلا بد حينئذ من حمل الأخبار على مورد لا تقتضي القاعدة قال العقلية اللي هي قبح الترخيص في المعصية لزوم الاجتناب عن عطنا أمثلة بيعطيك أمثلة الآن ذكر أمثلة أربعة التفت إلى الأمثلة المثال الأول كالشبهة غير المحصورة فإنها من موارد علم الإجماع غير المنجز واضح أو المحصورة التي لم يكن كل من محتملاتها موردا لابتلاء المكلف كما لو علمت إجمالا أن أحد الإناء النجسين إما الإناء الذي عندي أو الإناء الذي في ثلاجة بيت السلطان الذي لا يمكنني الوصول إليه فضلا إلى ثلاجته الخاصة في غرفة نومه ما تحصل فهذا الطرف الثاني خارج عن محل الابتلاء أو علمت بأن أحد المكانين مغصوب إما المكان الذي أنا محل في ابتلاء الآن أو ذاك المكان الموجود في برلين في المنتزه الفلاني أو في الصين أيام الكورونا خارج عن محل الابتلاء واضح أو على أن ما ها القسم الثالث ما هو القسم الثالث قالوا التفتوا شيخنا في بحث العلم هذا عشان بين القسم الثالث ذكروا في بحث العلم الإجمالي أن العلم الإجمالي منجز ما لم تقم أمارة في أحد الأطراف وإلا ينحل العلم الإجمالي بقيام الأمارة فلو فرض أنه التفتوا شيخنا عندنا علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين جاءت أمارة وقالت هذا الإناء الأول طاهر أو قالت أن الإناء الأول نجس أمارة سواء منجزة أو معذرة فإنه ينحل العلم الإجمالي أما لو كانت الأمارة منجزة فواضح الانحلال لأنه يجري الأصل في الطرف الآخر وهي أصالة الطهارة ولا يجري الأصل في الأمر في مورد الأمارة المنجزة فلا يلزم هنا تعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي لأن الذي قامت فيه الأمارة وهي أمارة منجزة لا يجري فيه الأصل ولا يلزم الترخيص في المخالفة العملية القطعية لأن الأخر هذا نجس فلو أجرينا أصالة الطهارة في الإناء الآخر هل يلزم الترخيص؟ لا. المشكلة لو قامت أمارة مرخصة لمحل المشكلة جت هذا طاهر هنا شنو قالوا ينحل الإجمال ليش ينحل؟ كيف ينحل مع أنه وش بستوعب بتجري أصالة الطهارة هناك مخالفة قطعية شو كيف ينحل العلم الإجمالي في مورد قيام الأمارة المرخصة قال هناك وجوه بحثوها الأعلام في بحث الأصول منها أنه يتشكل مدلول التزامي للأمارة الأمارة بمدلولها المطابق تقول هذا الطاهر ما هو مدلول الالتزام إذن أين النجاسة؟ الطرف الآخر لأن النكت علم إجمالي فالأمارة التي تقول أن هذا الإناء طاهر مدلولها الالتزامي أن ذاك الإناء نجس والأمارة حجة في المدلول الالتزامي فإذا قامت أمارة على نجاسة الآخر إذا قامت أمارة على نجاسة الآخر لا تجري أصالة الطهارة أو البراءة وما شابه ذلك يا إن شاء الله فإذا متى ما قامت أمارة انحل العلم الإجمالي تطبيق ذلك في المقام إذا فرض أنه الظالم أعطاني دارا وعلمت إجمالا إما الدار التي أعطاني إياها هي المغصوبة أو الدار الأخرى التي ما أعطاني إياها ما زالت عنده لكن هي في محل ابتلائي. يقول المصنف بالرغم من ذلك ينحل العلم الإجمالي. ليش؟ لقيامي أمارة وهي أصالة الصحة في التصرف أو قاعدة اليد، فإننا نجري قاعدة اليد فيما أعطاني إياه. أقول ما أعطاني إياه هل هو ملك له أو لا؟ أجري قاعدة اليد أو أصالة الصحة في التصرف. هذا الإعطاء والهبة تصرف أو متصرف؟ اترك عاد الخلد لأصالة الصحة أوضح. هذا عندنا دار وهبني إياه ودار عنده ما وهبني إياه، هذا هنا هبة والهبة مورد لأصالتنا الصحة في فعل في أنه إذا صدرت المعاملة أو التصرف فعندنا أصل وهو أصالة الصحة، وأصالة الصحة أمارة مرخصة تقول بأن هذا ليس بمغصوب، ومقتضى ذلك قيام أمارة ترخيصية في أحد أطراف العلم إجمالي فينحل. هذا قشف قال أو على أن ما يتصرف فيه الجائر بالإعطاء يجوز أخذه حملا لتصرفه على الصحيح، فتجري أصالة الصحة في أحد الطرفين دون الآخر، ذاك الآخر ما أعطاه أحد، حتى نجري أصالة الصحة في التصرف.
يعني نعم. بدون قيد نستطيع أن نجريها
بشروط معينة، مثلا أنه بحث مفصل الأمور حلقة بحث أصالة الصحة بحث طويل لها شروط معينة، نقول إذا تحققت الشروط كما في المورد هذا
هذا
مرادي هذا
هل الشروط هنا متحققة
مثلا
أن نفرز بأن الشروط متحققة
نقول متى ما صدر متى ما صدر تصرف في شخص في معاملة مثلا هذا كالهبة، ما هو الشك في هذا التصرف؟ هل أن التصرف من جهة أنه له الولاية لأنه مالك أو ليس له الولاية لأنه مالك؟ فقد يقال يمكن إجراء أصالة الصحة في الشك في موارد الولاية، أما لو شككنا في الصحة من باب الشك في غير الولاية كما لو كان الشك في البلوغ مثلا بالغ لو صبي قد يقال لا تجري أصالة الصحة في شرائط ما يرجع إلى شرائط المتعاقدين من جهة البلوغ، هذا مبني على بحث. بعض العلم لا يقول أصالة الصحة في المورد، يقول كما نبهنا عليه سابقا أن أصالة الصحة دليلها عقلائي، والسيرة العقلائية لا تجري أصالة الصحة في مورد مظنة الحرمة، هذا غاصب وفيه مظنة أن التصرفات تصرفات في غير الملك لكثرة كونه متسلطا وغاصبا، فما كان فيه مظنة بلي التصرف في أنه يصدر من باب أنه ليس بمالك لا تجري أصالة الصحة، فهذه على المباني بعد تحقيق الجريان أو عدمه موكول إلى البحث في أصالة الصحة. بحث الشيخ العظام في كتاب الرسم الرسائل في هنا خلاف في حدودها وضيقها، الشك في المقتضي، الشك في المانع، في مظنة خلاف لو ما ظنت خلاف، دليل أصالة الصحة السيرة الفقهية وروايات، بعضهم قال لها روايات والروايات مطلقة في مظنة لا مكون مظنة، بعضهم يقول لا دليل السيرة القلائية. نعم فهناك في اختلاف نعم في بعض التفاصيل. قال المورد الرابع، شوف المورد الرابع، قال أو لأن تردد الحرام بين ما ملكه الجائر وبين غيره من قبيل التردد بين ما ابتلي به المكلف وما لم يبتلي به. شنو يعني وش يريد يقول في الرابع؟ خارج عن محل ابتلاء، لكن هذا تكرار أتقدم منه هذا قال أو المحصورة التي لم يكن كل من محتملاتها موردا لابتلاء تقدم. إذن هو يشير إلى شيخ ما تقدم، ولهذا أشكل بعضهم عليه قال هذا عين ما تقدم في الثاني. فوش تريد تقول أنت الآن؟ هذا شنو الشيء الجديد؟
الشيء الجديد في المثال المورد الثاني ما كان في
تردد بين محصورة، بين لم إذا كان أحدهما داخل في محل الابتلاء وبعض المحتملات خارج عن محل الابتلاء. ليست كل المحتملات داخلة، فبعض المحتمل داخلة في محل الابتلاء وبعضها خارج عن محل الابتلاء.
كيف التمرين مثل في الصورة السابقة ما ملكه الجائر يعني من قبل كان كل شيء داخل تحت سلطنة الجائر في ملكه هنا لا مو من تمليك الجائر.
شنو يعني الفرق؟
علي على موارد العلم الإجمالي سابقا كانت في أموال الجائر، الآن في هذه الصورة في أموال الجائر وفي أموال غيره، يعني هاي أطراف العلم الإجمالي أعم من أموال.
نقول الفرق بينهما يا سيدنا يا شيخنا أنه خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء تارة يفرض قبل صدور التصرف من الظالم، فقبل التصرف هي أصلا خارج عن بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء، وتارة نتكلم عن الخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء في طول تصرفه، وإلا قبل التصرف كلها محل ابتلاء، لكنه لما تصرف وأعطاني بعد إعطائي خرجت بعض الأطراف عن محل الابتلاء. نمثل بمثاله. المثال الأول وهو المنظور إليه في المطلب السابق من أول الأمر، ليست كل الأطراف محل الابتلاء، كما لو فرضنا أن هناك داران للسلطان، دار في برلين خارج عن محل ابتلائي، ودار هي محل علاجي محل ابتلائي، فجاء إذن هو الآن قبل أن يعطينا الظالم أحد الدارين أحدهما داخل في محل الابتلاء والآخر خارج، جاء الظالم وقال هذا الدار التي تتعالج فيها وهبتك إياها، فنقول هاي خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء ثابت في رتبة سابقة على الإعطاء قبل التصرف. تارة لا، كما لو فرضنا أنه عندنا داران وكلاهما قبل أن يعطيني إياه محل ابتلائي، إذ تارة نتعالج في الأولى وتارة نتعالج فكلاهما محل الابتلاء، فجاء الظالم وقال ملكتك الدار الأولى، لو وقتنا يوم جينا يوم جيناك أجب حاطينك على هالدارين، واضح، فقال لي خذ هذه الدار الأولى، ففي طول إعطاني الدار الأولى خرجت تلك عن محل بعصت كلها راف أتعالج وين؟ ما في هذا، فإذا ما أتعالج في هذه الدار، فما ملكني إياه هو بلي هو داخل في محل الابتلاء، وما لم يملك خرج عن محل ابتلاء، فصار الدخول والخروج في حال التمليك لا في رتبة سابقة ولا فرق في عدم المنجزية، أن خروج بعض الأطراف سابق أو مقارن للتصرف. ولهذا مثل مثالين، واضح سيدنا الجليل؟ واضح شيخنا؟ مو واضح شيخنا؟ نقول مثال الأول، واضح الأول، مثال الأول في دار، دار في برلين، بدار عنده علاج، فاللي في برلين هي أصلا قبل ما يعطيه هي خارج عن محل الابتلاء، هذه الصورة الأولى، اللي عندك دارين قبل أن يعطيه أحد الدارين كان كلاهما محل ابتلاء لأنه مريض يتعالج تارة في الدار الأولى فتتعالج في الدار الثانية، فكلا الدارين محل الابتلاء. بعد ذلك جاء الظالم وقال أعطيتك الدار الأولى قريب إلى بيتك، هذه الدار ليش دوخ حركة الدار الثانية ساعات، الدار الأولى أعطيتك إياها فملكه الدار الأولى، بتمليكه الدار الأولى خرج الدار الثانية، عن محل عن ما يروح الدار خلاص صار ما هو محله ابتداء ما يتعالج في أي دار دور. فالدار الثاني خرجت عن محل الابتلاء في حال حصول تمليك الدار الأولى. فهنا يقول تعالى أنا عندي علم إجمالي، إما الدار التي ملكني إياها هي المغصوبة أو الدار الأخرى. نقول تلك الدار خرجت عن محل الابتلاء وهذه هي الداخلة في محل الابتلاء، ومتى ما خرجت بعض الأطراف عن محل الابتلاء فإن العلم الإجمالي غير منجز، سواء خرجت من أول الآن أو من حين التمليك لا فرق في ذلك. واضح إن شاء الله. ولهذا شوف عبارة أو لأن تردد الحرام بينما شوف دخل ملكه مو في رتبة سابقة، بينما ملكه الجائر وبين غيره من قبيل التردد بينما ابتلي به المكلف وما لم يبتلي به، وهو أيه الذي لم يبتلي به؟ ما هو الذي لم يبتلي به؟ وهو ما لم يعرضه الجائر لتمليكه، فلا يحرم قبول ما ملكه والتصرف فيه. ليش؟ لدوران الحرام بينه بين ما ملكه وبين ما لم يعرضه لتمليكه. فالتكليف بالاجتناب عن الحرام الواقع أحد الدارين مغصوب، هل منجز أو غير منجز؟ سيدنا غير منجز، غير منجز كما أشرنا. ليش؟ لأنه لخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. فلو فرضنا طولنا لعل الطول بعد الأمثلة، فلو فرضنا موردا خارجا عن هذه وش خارج يعني؟ يعني إذا صار لا علم إجمالي منجز خارج عن هذه الوجوه الأربعة التي هي غير منجز. أعطنا أمثلة، أعطيتنا أمثلة على موارد العلم الإجمالي غير المنجز، أعطنا أمثلة على العلم الإجمالي المنجز. يقول أعطيك ماكو مشكلة، إحنا مو بخلاء. فنقول نعطيك أمثلة. المثال الأول، لو فرضنا بأنه الشخص أخذ الظالم ماله عدوانا وأراد الشخص أن يقتص ويأخذ مالا من السلطان، ولكن هذه الأموال التي يريد أن يأخذها منها يعلم أن بعض هذه النقود ليست ملكا للظالم. الآن كل هذه النقود في محل كلها الآن له أن يضع على الأول، له أن يضع إلى على الثاني. فلو أراد أن يأخذ بعض هذه الأموال مقاصة، فهذه الأموال كلها محل ابتلائه، ويعلم أن بعضها مال لغير السلطان، أنها مال للواقع، مال لشخص مؤمن، ولا يحرم التصرف. فحرمة التصرف في مال المؤمن الموجود إجمالا بين هذه النقود كلها داخلة في محل. فالعلم الإجمالي فلا يجوز له أن يضع يده ولا على أي دينار من فلا يمكنه أن يقتص. تورط هذا، هم الظالم أخذ ماله ويريد أن يقتص لا يستطيع، لأن كل الأموال الذي ويعلم أن ما في ما أن هذه الأموال التي يريد أن يقتص بعضها ليس ملكا للظالم حتى تصح فيه المقاصة، فهنا لا يمكنه المقاصة ويكون العلم الإجمالي منجزون. أعطني مثال بعد. ها يقول أعطيك مثال ثاني. مثال ثاني، لو هو ذهب إلى الظالم تارة، الظالم يعطيه الدار الأولى وما يعطيه الدار الثانية، فنقول وإن كنت تعلم إجمالا أن أحد الدارين واضح شيخنا بلي مغصوبة، إما الدار التي أعطاك إياها أو الدار التي لم يعطيك إياها. ولكن قلنا هذا العلم الإجمالي حلينا إما بإجراء أصالة الصحف فيما أعطاك، أو لأن الطرف الآخر مثلا خرج عن محل الابتلاء حلينا. لكن لو كان الظالم قال لا ما سوى الحركة، قال يلا تفضل خذ أحد الدارين، تخير خياره، ما أعطاه شيء، قال أنت خذ أحد الدارين، وهو يعلم أن أحد الدارين مغصوبة، فكلاهما صار محل الابتلاء، فلا يصح له أن يأخذ لا الدار الأولى ولا الدار الثانية، بخلاف ما لو قال وهبتك الدار الأولى. لو قال وهبتك الدار الأولى حلينا المش مشكلة، أما لو ما قال وهبتك يلا أنت على راحتك تصرف خذ أحد الدارين، يتورط ما يتورط، فأي أحسن يعطي ويمشي، يقول لا أخي لو ما أعطاك أنا أريد أكرمك، أنا أريد أكرمك، أنا ما أعطيك، بل أنا أقول لا أريد أن أعطيك، أنت تفضل خذ، يلا خذ تفضل، هذا الميدان يا ميدان، يتورط لا يستطيع. صدق يقول هاي دارس أصول، هذا الظالم دارس أصول، ورط هذا واضح، دارس أصول، دارس المكاسب، يعرف أنه يعرف أن هذا إنسان مؤمن، يتورط قال يلا تفضل، أنا أريد أن أكرمك، واضح، خذ تختار، اختار ما تريد. لو أعطاه من نفسه قدر حلينا المشكلة، هو ما أعطاه. قال أو أذن، أعطنا أمثلة، فلو فرضنا موردا خارجا عن هذه الوجوه المذكورة، يعني شنو؟ يعني أعطنا يعني موارد يجب فيها الاحتياط، مثل شنو؟ كما إذا أراد أخذ شيء من مال الظالم مقاصا، وهذه الأموال كلها داخلة في محل الابتلاء، ويعلم إجمالا بأن أحدها غير مملوكة. واضح إن شاء الله المثال؟ أو أذن له الجائر في أخذ شيء من أمواله على سبيل التخيير. أعطنا مثال ثالث بعد المطلب، ما طاحت، إحنا نقول الربية، ما طاحت الربية، الربية يعني شفت الحصالة، هذه الحصالة، حصالة يعني وش اسم الفارسي، هل يجون في النقود الأطفال أحيانا يعطونهم، وش يسمونها هذا سيدنا؟
برادة،
يعطون الطفل، فلهذا احنا نسميها حصالة، جعبة صندوق يحط فيه النقود، يجمع النقود. احنا نقول عن ساعات في طاحت الربية لو ما طاحت، يعني يعطيك مطلب، اتضح لو ما اتضح، نقول طاحت الربية، انا اوصل، نقول ما طاحت الربية الحين، ولي اخوي امس يقول اشرح لي، يقول لحين ما طاحت الربية، لحين يعني لحين مو مستوعب وش قاعد تقول، نقول طاحت لو ما طاحت، فاحنا نقول بعدها ما طاحت، طاحت لو ما طاحت سيدنا، نقول بعدها ما طاحت، باقي شويه ها يلا عشان تطيح، تغصصها شوي ساعات، لا هي الفتحه ساعات صعبه، طيحها شوي ربي الدخله، لا مطلب صعب. اعطيك مثال ثالث، ما هو المثال الثالث؟ يقول لو فرضنا أننا نعلم أن من أعطى الجائزة كالسارق كالغاصب كالظالم هو عند علم إجمالي، قال لنا ترى أن علم إجمالي أن أحد الدارين ليست ملكا، لكن تفضل خذ الدار الأولى، فهنا هل يمكن إجراء أصالة الصحة؟ هل يمكن إجراء قاعدة اليد يا سيدنا؟ يقولون لا، بناء على المشهور أن هذا الشخص المتصرف إذا كان عنده علم إجمالي، واطلعنا أن عنده علم إجمالي منجز، فأحرزنا أنه لا يجوز له أن يتصرف في أي طرف من أطرافه، فلو تصرف في أحد الطرفين لا يصح إجراء أصالة الصح صحة أو إجراء قاعدة اليد أو ما شاكل ذلك، فهنا لا يمكننا نقول ما أعطاني نجري في أصالة الصحة، وما لم يعطيني ما تجري في أصالة الصحة، نقول لا ينحل علم إجمالي. إذا علمنا أن هذا هناك علم إجمالي للظالم أو للمتصرف، كما لو أخبرني قال لي ترى أنا عندي علم إجمالي أن أحد الإناء نجس، بل أو أن أحد الدارين ليست ملك، لكن يلا حين خذ الدار الأولى يصير خير بعدين، لا يجوز أن تصرف. قال شوف عبارة أو علم، من اللي علم الآخذ؟ التفت العبارة أو علم الآخذ أن المجيز يعني السلطان اللي أعطى الجائزة، التفتها العبائر يا سيدنا الآن واضحة بعد أسبوعين تقول هذا شنو يقصد بالمجيز ومن هو دل عليه الآخذ أو المعطي ويطيع لك الحسبة. أو علم الآخذ أن المجيز المعطي للجائزة وهو السلطان قد أجازه كان يعطاه الجائزة من المال المختلط في اعتقاده بالحرم ومعتقد من المعتقد؟ المجيز صاحب الجائزة، مو أنا معتقد هو معتقد، من اللي أنت معتقد؟ هو الذي يعطي معتقد، والعلم الإجمالي عنده منجز المختلط في اعتقاده بالحرام بناء على يقول رقعة اليد فيما أعطاني، نقول رقعة اليد لا تجري إذا علمنا أن عند علم إجمالي منجز، فلا معنى لإجراء قاعدة اليد بناء على أن اليد لا تؤثر في حل ما كلف ظاهرا الذي كلف المعطي بل ظاهرا. ليش كلف ظاهرا؟ بعلم إجمالي المنجز بالاجتناب عن الشارع قال يجب عليك أن تجتنب كلا الطرفين أيها الظالم أيها الغاصب لأن عندك علم إجمالي ولا يجوز لك أن تتصرف في أي طرف من أطراف. كما لو علمنا أعطنا مثال تنظير كما لو علمنا أن الشخص أعارنا أحد الثوبين المشتبهين في نظر من المعير يعطني ثوب، كان ترى عندي علم إجمالي أن أحد الثوبين نجسين وأعطاني ثوب من باب الإعارة، هل يمكننا أن نقول نجري الأصول الترخيصية؟ لا. قال فإنه لا يحكم بطهارته فالحكم في هذه الصور، أي صور الثلاث يعني موارد العلم الإجمالي المنجس هذه الصور الثلاث بجواز أخذ بعض ذلك، يعني نأخذ المال مع العلم بالحرام فيه لأن عندنا علم إجمالي منجس، وطرح قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة في غاية الإشكال بل الضعف. إذا ما يمكن رفع اليد عن قاعدة منجزية العلم الإجمالي في هذه الموارد. فلنذكر النصوص، توك ذاكر النصوص شيخنا بعد تذكر شنو بعد؟ قال عندي نصوص أخرى كان نجي يوم ثاني كأنه جاء يوم ثاني، قال يلا خلنا نذكر النصوص، بيذكر نفس النصوص السابقة ونصوص أخرى السابقة مرت علينا نقرأها الجديدة نبحث عنها. فلنذكر النصوص الواردة في هذا المقام ونتكلم في مقدار شمول كل واحد من هذه النصوص بعد ذكره حتى يعلم عدم نهوض هذه النصوص لتقديم للحكومة تقديمها على قاعدة منجزية العلم الإجمالي. أطني يقول فمن الأخبار التي استدل بها في المقام، مرت علينا قبل قليل روايات الحيل، قوله في صحيحة ابن سنان كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه، وقوله كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. احنا ما عندنا اشكالات، بينا اشكالات على هالروايات صحيح. الشيخ الأعظم يقول بغض النظر عما تقدم علينا من الإشكالات احنا نسألكم، إما أن تعملوا بهذه الروايات بإطلاقها أو لا، أو لا تعملوا. إن أصررتم على العمل يا صاحب المسالك بهذه الروايات فلا بد أن تلتزموا بأن العلم الإجمالي مطلقا غير منجز مطلقا، سواء كان في مورد جوائز السلطان أو غير جوائز، وهذا مما لا تلتزمون به لأنكم تدعون النص في مورد جوائز السلطان، والشهيد الثاني والمشهور يرون منجزية العلم الإجمالي. فإذا كان هذه لكم الروايات العامة ارفعوا يدكم عن منجزية العلم الإجمالي كما رفع بعضهم يده عن المنجزية لأجل مثل هذه الروايات، وأنتم لا تقبلون أيها الشهيد الثاني بذلك ولا صاحب الشرائع ولا هؤلاء الذين قالوا بالجواز في المقام. إذن يعلم أنه ليس منظورهم هذه الرواية روايات، ف فإما أن تلتزموا بأن هذه الروايات مطلقة وهذا مما، أو تقولوا أن كعبارات الأعلام كصاحب الشرائع ليس ناظرا إلى موارد الشبهة المحصورة. يا شيخنا سيدنا، لا، عبارات الأصحاب التي قالت بالجواز فيما الجوائز التي يعطيني إياها السلطان مو ناظرة إلى موارد تشكل علم إجمالي منجد، بل يريدون أن يقول من جهة أنه جائزة السلطان لا يمنع، من جهة أنه لأنه تجري قاعدة اليد. نعم، أما لو في علم إجمالي منجز إحنا ما نتكلم جوانا، نتكلم من جهة جائزة السلطان بعنوان أنها جائزة السلطان يجوز أخذها ولو من باب جريان قاعدة اليد، ما نتكلم عن أنه يوجد علم إجمالي. ياي مثل الشخص يقول جائزة الأستاذ يصح أخذها، يصح أخذها، يعني هل قصدي أنه حتى لو في علم إجمالي منجز ما ناظرين إلى موارد طروي العلم الإجمالي المنجز؟ فإن كان هذا فيرى الإشكال على الشيء الثاني، لماذا تحمل كلامهم على موارد العلم الإجمالي المنجز وتقول خرج المورد بالنص؟ إذن الإشكال وارد على الشهيد الثاني، وارد، التفتوا، لأنه إما أن الشهيد الثاني يدعي أن هذه النصوص، فلو كان يدعي يرد عليه إشكال، لو لا فرق بين جواز السلطان وعدم جواز السلطان فقولوا أن العلم الإجمالي غير منجز مطلقا، وهذا مما لا تلتزم به أيها الشهيد الثاني. وإما أن تقول أن عبائر الأصحاب لا تشمل موارد العلم الإجمالي، فيرد عليك إشكال أنك أنت فسرت عبارة الشارع بما يشمل موارد العلم الإجمالي وادعيت خروجها بالناس. فإذا الإشكال ورد لموارد، وارد على كل حال على الشهيد الثاني. ولا يخفى أن المستند في المسألة لو كان مثل هذا لكان الواجب أحد أمرين: إما التزام أن القاعدة في الشبهة المحصورة عدم وجوب الاحتياط مطلقا، يعني في جوائز السلطان وغير جوائز السلطان، وهذا ما لا تلتزم به أيها الشهيد الثاني. وإما أن تلتزم كما عليه شرذيمة، يعني النص خليني من متأخر المتأخرين، أو أن تدعي أن مورد الشبهة المحصورة من جوائز الظلمة خارج عن عنوان الأصحاب الذين قالوا يجوز أخذ جائزة السلطان. إذا خارجة، لماذا أيها الشهيد الثاني تفسر عبارة الشرائع بما يشمل موارد الشبهة المحصورة ثم تدعي الخروج بالناس؟ وعلى أي تقدير هذا أو ثاني فهو من على طرف النقيض مما تقدم عن المسالك، يعني هذا على كل تقدير يأتي الإشكال على لأن المسألة يدعى أن عبارات الأصحاب شاملة، عنوان عبارات الأصحاب شاملة لمورد الشبهة المحصورة وادعى خروجها في الناس. إذن إذا كان هذا منظورك يرد عليك الإشكال يا صاحب المسألة، إن كان منظورك روايات أخرى يأتي إن شاء الله يكون الله، مو منظوري هذه الروايات، أنا منظوري مثل صحيحة أبي ولاد الآتية وروايات أخرى يأتي بعدها. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.